اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب حق الجار. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. باب يبدأ بالجار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاة، فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. باب يهدي إلى أقربهم بابا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. هذه جملة أخرى من الأحاديث من كتاب الأدب المفرد لإمام البخاري، فيها حق الجار. وتقدمت قبل ذلك أحاديث في الوصية بالجار، وهنا حق الجار، وكيف أنه يبدأ بجاره في الهدايا، وكيف يهدي، وأنه يهدي إلى أقرب الجيران إليه بابا، وأن الأدنى فالأدنى أولى بالرعاية وأولى بالهدية وغير ذلك. عن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. الزنا كله حرام، وزي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار ذلك، إنه ما قالش على طول أن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره فيستسهل الناس ذلك، ولكن حكم الزنا إيه؟ إقرار المعنى. الزنا كبيرة من الكبائر، فاحشة من الفواحش، حرام، حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش كلام في هذا. طيب، هذا الزنا الذي هو كبيرة من الكبائر وفاحشة من الفواحش، إذا وقع فيه الإنسان استحق النار، فإذا زنى مرة استحق النار، فإذا زنى 10 مرات استحق إيه؟ استحق أشد العذاب. فكأنه يحذر: إذا زنى الإنسان بامرأة غريبة هذا يستحق النار، يستحق العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل فأمره إلى الله. لكن إنه يزني بامرأة الجار، الجار له حقوق عظيمة على الإنسان، الحقوق التي ضيعها أكثر الناس في أزمنتنا هذه. نسى الإنسان جاره، ونسى حق الجار، ونسى ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم ووصي به عليه الصلاة والسلام، نسى الإنسان حق جاره، فأصبح الإنسان يخاف من جاره أن يؤذيه، أن يزعجه، أنه ما يعرفش يتعامل معه، أصل لسانه كذا، أصل فيه كذا، بقى الجار مع داره حربا عليه والعياذ بالله. لكن هنا شوفوا كيف يوصينا الله عز وجل بالجار، حتى ولو كان هذا الجار يهوديا أو نصرانيا. الوصية بالجار إنه كن في أحسن المعاملة مع جاره، له حق الجار. إذا كان الجار هذا قريبا لك فله حقوق، إنه حق القرابة، إنه من أهلك، حق الجار أنه جارك، حق الإسلام أنه مسلم. إذا كان هذا الجار غريبا عنك فله حق الإسلام وله حق اللواء، إذا كان هذا كافرا يهوديا أو نصرانيا فله حق اللواء. هنا حق اللواء أبدا موجود مع كل الجيران سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فالإنسان المسلم يراعي هذه الحقوق، فأخوك المسلم أولى الناس بمراعاة حقوقه. لا تؤذيه، لا تزعجه، لا تخيف، انظر إلى حاجته ما يحتاجه. إذا كان إنسانا فقيرا، إذا كان عائلا له عيال محتاج لإنفاق على عياله، أعن هذا الإنسان كما الأحاديث توضح ذلك. أولى إنسان يكون في أمان منك تؤمن دارك، يوم ما يسافر جارك أنت حافظ له على شقته، حافظ له على بيته، حافظ له على عياله، تكون أنت مقام هذا الإنسان في غيابهم. الدين يحثنا على ذلك، مراعاة الجار. فلو أن إنسان كان جاره يخاف منه أنه يقع بمرأته يزني حذره، ده أنت تزني 10 مرات ولا تزني مرة واحدة بزوجة جارك، ليس لك ذلك. يقول لا، إنك تزني مرة بغريبة ولا 10 مرات بغريبة ولا مرة بامرأة ذلك، ليس لك ذلك. ولكن المراد بيان وتهويل أمر جريمة الزنا بامرأة الجار. لما كانت امرأة الجار قريبة، وإن كان ممكن أن يحدث شيء من التلاقي، يحدث شيء من الحالة، تيجي تخبط على بيتك، العيال ما عندهمش أكل النهاردة، العيال محتاجين كذا، ممكن الإنسان يندفع لشيء خطأ، والدين يجعل له في عقوبة شديدة جدا، حرمة هذه 10 مرات كحرمة غيرها من النساء البعيدات. حرمة الجار لها أشد من حرمة هذه الغريبة 10 مرات. الجار حرم وحريم الجار، كذلك مال الجار فحافظ له على ماله. يسألهم عن السرقة، حكم السرقة، فيقول السرقة حرام، حرم هذا الفعل الله سبحانه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يسرق من 10 أهل أبيات. إنسان يسرق 10 بيوت أهون من أنه يسرق بيت الجار. الجار ما كانش الجار آمن مع جاره، ما كانش الجار يحمي مال الجار، يحمي الدكان بتاع الجار، يحمي الفلوس بتاع الجار، مين اللي يحمي؟ ما كانش الجار حافظ على ذلك. أقرب الناس إليك جارك، يوم ما تستصرف يحصل لك حاجة تصوت وتطلب الحقوني، أول واحد جارك، قبل ما أهلك يسمعوا يكون جارك عندك في البيت يحافظ عليك. لأن يسرق من 10 أهل أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. بيان إذا كان حرمة مالي، حرمة حريم، كيف حرمة دم الجار؟ الجار هل ممكن تجيب سكينة وتضرب بها جارك؟ كما نسمع الكثير يحدث من المشاجرات والبساطة، السكينة اضرب بها الجار الذي وصى عليه ربنا سبحانه. نزل جبريل يوصي بوصية رب العالمين سبحانه، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني من كثرة الوصية بالجار ظننت أنه سينزل فيه قرآن يقول ورثوا الجار شيئا. وهنا الجار جميع الجيران كما سيأتي. يقول عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة، فجعل يقول لغلام أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا، طب جارك المسلم أنت ما عمال تسأل عن يهودي؟ اليهود كما هم العادة إن الغلمان اللي في البيت هيبقوا عارفين فلان المسلم له حق، هيدوا الجار بينهم، يعني معروف الوصية في الإسلام بالجار، وصية بالإسلام والمسلمين. ولكن ممكن يغيب عن ذهن الإنسان إنه من ضمن الجيران الجار يهودي، فهو جارك برضه زي ما هذا المسلم جارك برضه الجار اليهودي، فهنا له حق المعاملة بالمعروف، حق الإحسان إليه، حق البر له، فهنا الدين يأمرنا بذلك. فكان عبد الله بن عمرو يقوم يقول أهديتم دينارياً اليهودي، يعني الشاي اللي ذبحتوه وزعته على الناس وزعته جارنا اليهودي اديتوه، فكان يكرر ذلك خوفا من انه في خضم التوزيع ينسوا الجار اليهودي فلا يعطونه شيئا. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ما ألاحظ هو بيتكلم عن مين وبيقول ايه في الحديث، إن ما زال جبريل يوصيني بالجار، فأخذ بالعموم. العموم يبقى الإنسان، الإنسان يراعي جاره المسلم، جاره اليهودي، جاره النصراني، أنه لا يؤذيه، أنه لا يضره، أنه يكون عادلا معه، أنه يبره، أنه يحسن إليه. فهذا ما يدعون إليه الدين. هذا لعلك في يوم من الأيام تدعو هذا الإنسان إلى دين الله عز وجل، حسن المعاملة تدفع هذا الإنسان للإسلام، أنه يسلم، أنه يتعرف على دين الإسلام. ودائما اللي يكون بينك وبينه نوع من البر والإحسان أن يسمع إليه، يسمع يوم ما تنصحه بحاجة، يسمع إليه. يوم ما يكون بينك وبين الإنسان منافرة وشدة وغلظة، يقوم ما يسمع شيء إليه. فشوفوا هنا لما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يهدي لداره اليهودي، أو لعل قلب هذا الإنسان يرق فيستمع لما يقوله المسلمون، لعله إن لم يسلم يكف شره عن الإسلام والمسلمين، لا يؤذي بلسانه الإسلام والمسلمين. يعني الإنسان المؤمن الزكي يدعو الخلق كلهم، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه الأمة فيهم أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة المسلمون الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أمة الاستجابة المؤمنون. أمة الدعوة الجميع، هذه أمة التي بعث فيها عليه الصلاة والسلام. فأمرنا أن نحن ندعو الناس إلى دين الله، وهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم. يهدي الله بك رجلا واحدا. عشان تدعو إنسان لابد يكون في باب مفتوح للدعوة إلى دين الله عز وجل، من هذا الباب البر والإحسان إلى من لا يؤذيك ولا يؤذي دينك من هؤلاء، كما يقول لنا ربنا سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والعدالة مع جميع الخلق. فإذا كان هذا الإنسان مسلما، البر والإحسان إليه والمودة معه. إذا كان كافرا فأيضا البر والإحسان وفتح الباب للدعوة مع كل إنسان إلى دين الله عز وجل. باب يهدي إلى أقربهم بابا، يهدي إلى أقربهم بابا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ لأمر الهدية ما يعني كانوا فقراء، وإذا كانت المرأة الفقيرة اللي جاءت تسأل عائشة لم تجد لها إلا ثلاث تمرات، هتدي إيه بقى لجيرانها فلانة وعلانة؟ ما فيش معها شيء. فلذلك تقول: لما يبقى عندي حاجة أهدي. نهدي لمين؟ فطبعا هتهدي لجارة واحدة، جارة هنا وجارة هنا، أدي لمين؟ قال: إلى أقربهما من كبابا، إلى أقربهما من كبابا. الجار القريب الباب اللي بابه لازق في بابك، يكون ده جنبك وده جنبك، بس ده الباب جنب الباب والتاني الباب بتاعه بعيد. اللي بابه جنبك شايفك وانت داخل وانت طالع، معاك كيس فاكهة، معاك عيش، معاك كذا، شايفها معاك. فهذا أولى، انه يمكن يكون محتاج ونظر الى شيء فاحتاج واشتاق الى انه يأكل مما هو معك، فيقول: تهدي إلى أقربهما من كبابة. الأقرب من كبابة هو اللي شايف ما عندك، واللي شام ريحة الأكل اللي انت بتطبخيه. يبقى هنا أهدي لمن هو أقرب بابا، إلى أقربهما من كبابة. يقول الحسن البصري: وسئل عن الجار، قال: 40 دارا أمامه، و40 دارا خلفه، و40 عن يمينه، و40 عن يساره. هذا روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ضعيف في رفعه، إنما هو من قول الحسن البصري من فقهاء التابعين وسادتهم رضي الله عنه. يقول إنه الجار 40 دارا، كل مكان، جارك هذا اللي جنبك واللي بعده واللي بعده واللي بعده، عد 40 جار، كل دول جيرانك، ومن ناحية تانية عد 40 جار، كل هؤلاء جيرانك، وأمامك في بيوت اللي أمامك، وخلفك في اللي خلفك، كأنه خلف مربع حولك 40 دار، عد من كل جانب، هؤلاء كلهم جيرانك. دل قلنا في الحديث السابق إن ما تقصرش أمر الجيرة على اللي جنبي بس هو جاد، لا لا لا، اللي جنبك واللي بعده واللي بعده، وافتح الباب المصادقة والمحبة مع جميع المسلمين. ولذلك الدين يدعونا إلى صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، هتصلي في المسجد حيجي اللي هنا واللي هنا واللي في الشارع الثاني واللي في الشارع الثالث في المسجد. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا، ما تجيش المسجد وزي ما دخلت زي ما طلعت ما تعرفش ده وما تعرفش ده وما تعرفش ولا واحد من الموجودين، لا لا لا، دي الصلاة من ضمن الحكم اللي فيها جماعة، جماعة نجتمع كلنا للصلاة. إذا مات أحدنا صلينا عليه، شيعناه إلى قبره، وقفنا ندعو له، كل ده هيحصل امتى؟ لو ما كانش بيننا وبين بعض علاقة، ما نعرفش بعض، ان بنصلي غرب عن بعض، انا بصلي وامشي وانت تصلي تمشي، حدش يعرف التاني، لا، لابد من التعارف، اني اعرف فلان واعرف فلان، فلان محتاج، فلان فقير، فلان عنده عيال، فلان عنده كذا، يقوم هذه الاشياء تدي علاقات بين الناس، ونوع من المودة ونوع من الترابط والبر والاحسان بعضنا مع بعض. فدي كانت من الحكمة ان اهل الحي الواحد يصلوا في مسجد واحد، يصلوا مع بعض فيه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تتبع المساجد، النهي عن تتبع المساجد، تتبع معنى زي ما يعمل البعض، لكن أصلي الظهر في المسجد ده والعصر في المسجد الثاني والمغرب في المسجد، يعني ما يعرفش حد، هو بيروح المسجد وخلاص، هذا حسد. لكن أحسن منه أنك تلتزم مع ناس في مسجد الحي اللي أنت فيه، في مسجد الحي يقوم يعرف الناس بعضهم بعض، يعرفوا أخبار بعض، مين في المستشفى، مين مات، مين حصل له حادثة، مين كذا، يقوم يتعاونون على البر والتقوى، بخلاف يبقى الإنسان دري كده ما يعرفش حد لا ده ولا ده، ملوش علاقة بحد، هو ما يعرفش حد برضه، هو ما يتعرفش، يوم ما يحصل له حاجة ما حدش بيعرفه. وكم من إنسان تلاقيه إنه وحيد منفرد، يوم ما يعني ما حدش بيزوره ما حدش يعرفه، يوم ما يموت تلاقي في ناس ما فيش حد خارج ما حدش يعرفه، لأنه هو أصلا بيعمل مع الناس هذا الشيء. لا تبتعد عن الناس، خدي بينك وبين الناس محبة ومودة، خدي بينك وبين الناس علاقة، ولو الدعوة الطيبة تسلب على الإنسان وتدعو له يحبك وتحبه. يقول هنا في الحديث عن ابن عمر: لقد أتى علينا زمان أو حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. شوف ابن عمر يقولوا إيه، الصحابة في وقتهم جاء عليهم حين أن كل واحد فلوسه مش بتاعته، اللي في جيبه له ولغيره، إذا أخوه احتاج أعطى لأخيه لشدة حبهم بعضهم مع بعض. قال: وما أحد أحق بديداره ودرهمه من أخيه المسلم، يعني اللي بجيبه يعطيه لأخيه. هنا هذه الصورة جميلة جدا، يا ترى ممكن تكون موجودة بيننا هذه الصورة؟ الصورة هذه موجودة بين أقوام فضلوا الآخرة على الدنيا، يبقى ما عندهمش طمع، فيوم الذي في جيبه مال يتمنى لو أن أخاه يسأله عشان يعطي لأخيه هذا، بل هو يبحث في حوائج أخيه ليعطيه. العكس، أخوه قاعد بالسنه ياخذ الجنيه اللي في جيبه، لا 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 لا، هو مستغني بالله عز وجل، مش طمعان ابدا فيه. لكن يوم ما تقول انا اللي في جيبي ادي لغيري، طب هات هات، الله انت هتقول لي هات ولا هيقول لي هات، طب انا هلعب العيله منين؟ انعكست الصوره عندنا، لم نفهم هذا الذي كان عند الصحابه، بقى الامر كله انه هات مش خد مش بذل. يوم ما يقول الإنسان أنا اللي محتاج لي أنا معل الكل، أنا محتاج أنا عايز، الإنسان لا يقنع، الإنسان طماع. لذلك هذه الصورة لم تدم كثيرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تدم لظهور الطمع بعد ذلك, ان فلان ده اللي بيجيبه مش بتاعه, طب يلا بينا عليه يروح عليه, ده ياخد ده ياخد, خلصوا له فلوسه هيصرف منين, هذا الانسان هيجي له منين, اذا كان اللي حواليه كلهم جشعين وطماعين. فهنا الامر وجود مجتمع مسلم الانسان مستغني فيه بالله سبحانه, يبقى انا غناية في قلبي وانت غناك في قلبك, غناية في قلبي يدفعني اني ادي المحتاج, والمحتاج اصلا لا يسال, ولذلك مدحهم الله عز وجل انهم لا يسالون الناس الحافه, لا ما يطلبوش من حد ابدا. ابو هريره كان يجوع ويغمى عليه على الارض وما يمدش ايده لحد, ما يقولش انا عايز حاجه, ويمر على الناس بتكونوا مشروع وعلى الارض يقول والله وما بي الا الجوع. جوع يوصل أبي هريرة أن يغمى عليه على الأرض, يغمى عليه ويبقى زي المصروع على الأرض, والناس يعدوا عليه عايزين يدووا من الصرع, صرع إيه ده جعان عايز يأكل, ما ينتبهش إليه إلا جعفر ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه, فيأخذه إلى بيته ويطعمه أو يعطيه طعاما, ويمكن يقول أبو هريرة يخرج لنا عكة السمن ما فيها إلا الخليل إلا إلا عنده, فنعصرها عكة سمع إربة جلد فيها السمن, وبعدين قرب يخلص السمن اللي فيها فيعصروا الإربة الجلد دي عشان يطلعوا اللي فيها ويلحسوا السمن اللي فيه من شدة الجوع. فكان أحدهم ينظر إلى حالة أخيه, أخي أولى مني. لذلك لما كانوا في القتال ويدي مجموعة منهم في قتالهم للروم أو على الأرض في يوم القادسية أو غيرها, ويمر الإنسان بمية على الجرحى يلاقي فلان يقول يا فلان اشرب, فينظر إن أخوه ناحية تانية يبص على المية عطشان يقول له أخي أولى, طيب يروح بالماء للأخ, يوصل له يلاقي واحد تاني بيبص للمية اللي في ايده يقول اخي اولى, يذهب اليه على ما صله كان مات, رجع للي قبله كان مات, رجع لقبله ولا واحد منهم داء من مية شيئا. اثروا على انفسهم في هذا الوقت بجرعة الماء مش بالجنيه, المية في هذا الوقت اغلى بكثير جدا من الجنيه في انسان جريح, انسان خلاص ريقه جاف عايز حبة مية وهو بيموت رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهذا الايثار العظيم إيثار بين المؤمنين مش بين الطماعين. فلذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه ثم الآن لما ظهر بقى الطمع في الناس, الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. الدينار والدرهم تغير الشيء بظهور من طمع, فأصبح إنسان يقول لك لا نفسي نفسي أنا بدأ حيطلع ويطلع, لأنه بيلاقي نفسه مجرد ما الناس ظهر معه حاجة دخدها ودخدها ردع البيت مفلس ما عندوش حاجة, فبطل الإنسان يعطي. فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفة. كم من يعني ما يذكر الإنسان إن الحساب يوم القيامة يجي متعلق بجاره, قل لله اسأله ليه منع عني رفدة, ليه منع عني الحادة, كم من جار هو متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني, احتجت له إيه في الباب في وشي وما ادانيش حادة, فمنع معروفة, لذلك احذر من منع المعروف مع القريب ومع الجار ومع الخلق. المعروف زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء, صنائع المعروف كثر المعروف اللي بتعمله يمنع عنك مصرع السوء, ما تموتش ميتة سوء, ميتة سوء مش ان عربية تضربك مش ان قطر يضربك, لا دي لعلي فيها شهادة هذه, لكن ميتة السوء ان الانسان يكون على منكر يكون على شر يقع في كلمة كفر ويموت بعدها, ميتة سوء يموت على ذنب عظيم يموت على كفر, أن يمنع هذا صنائع المعروف. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على المعروف. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.